شافوا منظر جميل جدا، شافوا الهيكل مبني بالرخام الابيض الضخم وبالعظمة وبقبب الذهب اللي كانت بتلمع في الشمس، ولدرجة ان يعني لما بيوصفوا الهيكل ده هو احنا عارفين ان الهيكل اول ما بناه بناه مين؟ سليمان سنة 1005 قبل الميلاد، وده كان اعظم هيكل واستغرق بناؤه حوالي 7 سنين ونص، وكان حط فيه كمية من الذهب ومن الرخام ومن النحاس الكرونسي وحاجات ضخمة جدا يعني. وبعدين الهيكل ده اتخرب في سبي بابل على يد نبوخذ ايه نصر، وقعد 70 سنة خربان. وبعدين جه كورش اصدر امر بعودة المسبيين، فجه والي اسمه زروبابل وابتدى يعيد بناء الهيكل مرة تانية، وفضل الهيكل ده شغال الهيكل التاني ده هو لحد ما خرب، بس ما هدمش كاملا، على يد انتيخوس ابيفانيوس اللي كان سنة 175 قبل الميلاد تقريبا. وانتيخوس ده اللي اصعد عم حب يذل اليهود، راح جاب تمثال آلهة جوبيتر آلهة الاغريق واليونان وراح حطه جوه الهيكل وقدم ذبايح من خنزير، وعارفين ان الخنزير ده كان حيوان محرم ونجس عند اليهود، قدمه في الهيكل فأذل اليهود. وفضل الهيكل ده خربان لفترة معينة من الزمن لحد ما جه هيرودس الكبير وحب يستميل اليهود ليه، لانه ما كانش من جنسهم، كان ادومي، ولكن بيملك عليهم، وهو عارف ان اليهود بيرفضوا ان حد يملك عليهم من غير سبط يهوذا اللي هو السبط الايه الملوكي، فحب انه يستميل اليهود اليه، فقعد يجمل في الهيكل ويعيد بناؤه. وقعد استغرق هيرودس في بناء الهيكل الجديد ده 46 سنة، ودي الكلمة اللي قالوها للمسيح لما قال لهم هدوا هذا الهيكل وانا ابنيه في 3 ايام، قالوا له 46 سنة بني الهيكل وانت في 3 ايام عايز تبنيه. فكان الهيكل الاخير ده اللي بناه هيرودس من الفخامة لدرجة انه بيوصفه حجم الحجر الواحد كان بيوصل 45 ذراع وسمكه 6 اذرع، وكان يصل وزنه حوالي 100 طن. وطبعا كنتوا عارفين قبل كده ان طريقة بناء الهيكل ما كانوش بيستخدموا فيها الازميل والشاكوش، ما كانوش بيخبطوا في مكان الهيكل، لكن الحجارة كانت بتتقطع وبياخدوا الحجارة من وادي اسمه وادي يهوشافاط ويجيبوها متوضبة ويرصصوها في مكان بناء الايه الهيكل. فالتلاميذ وهم واقفين على جبل الزيتون شايفين المنظر الجميل والفخامة بتاعة الهيكل، لدرجة بيقولوا ما حتى العمود الواحد بتاع الهيكل كان 3 ما يكفوش عشان يحوطوه، 3 يلفوا حواليه فردين نفسيهم. فبردك تتخيلوا المنظر، التلاميذ لما شافوا الهيكل في فخامته وفي بنائه وفي عظمته، والتلاميذ دول جايين منين؟ اغلب التلاميذ كانوا منين؟ من الجليل. الجليل ده منطقة ايه؟ ريفية. عارفين شوية فلاحين مثلا لما تيجوا تجيبوهم كده في وسط القاهرة يحصل لهم ايه؟ يبقوا مشدودين وفرحانين، شايفين مناظر ما بيشوفوهاش. كل الحاجات اللي عندهم في القرى بتاعتهم، اقصى ما يشوف بطرس واقصى ما يشوف يوحنا حتة السفينة بتاعته، حتة جبل وبحر طبرية، ما يعرفش غير كده، ما فيش الفخامة والقصور والعظم والحاجات دي. فكل التلاميذ وقفوا مشدودين ومدهوشين وفرحانين جدا بالأبنية دهية. وبعدين زي ما بيقول في إنجيل مرقس، يعني قالوا للمسيح اتفرج شوف قد ايه عظمة، كانوا عايزين المسيح كمان يفرح ويصر بهذا الايه المنظر وبهذا الهيكل، يعني منظر حلو جميل كده. في القدس على جبل الزيتون في نفس المكان اللي وقف فيه التلاميذ مع السيد المسيح وقال لهم لا يترك حجر على حجر إلا وينقض. بنيين كنيسة لطيفة قوي اسمها كنيسة الدمعة. كنيسة الدمعة، دمعة يعني ايه؟ دمعة عين. وفعلا الكنيسة على شكل دمعة عين، عارفين دمعة كده لما تنزل واسعة من تحت ورأسها مدببة لفوق. بنيين الكنيسة بنفس المنظر، المكان اللي بكى فيه المسيح وتحدث فيه مع التلاميذ عن خراب أورشليم وعن خراب الايه؟ الهيكل. فالمسيح قال لهم لا يترك حجر على حجر إلا وينقض. بالرغم من فظاعة أو ضخامة هذا الحجر، فقال لهم أما تنظرون اللي انتوا شايفينه ده كله لا يترك حجر على حجر إلا وينقض. هم حبوا أن المسيح يحب نفس المنظر ويعجب بيه، لكن المسيح حب يموت هذا المنظر في داخلهم، منظر العظمة والفخامة والأبهة، بينما من جوه هذا الهيكل كان ايه؟ خربان، جعلوه مغارة ايه؟ لصوص. وكأن السيد المسيح قصد انه يموت في التلاميذ كل مظهر زيف للعظمة الكاذبة او للفخامة الكاذبة. قال لهم ده مش هيبقى فيه حجر على حجر الا وينقض. وده فعلا اللي حصل على يد تيتوس القائد الروماني في سنة 70 ميلادية. وكانت كلمة المسيح لا يترك حجر على حجر إلا وينقض تمت بحرفيتها في سنة 70. جه القائد الروماني تيتوس ده وكان حاطط خطة عشان يفتح بيها أورشليم. أورشليم كانت مبنية على جبال ومحاطة بأسوار، أسوار ضخمة جدا، وكان صعب جدا أنه يخشها. فهو كان حاطط خطة أنه يحاصر المدينة لمدة سنتين، بعدين في الآخر هيضطر اليهود أن هم إيه؟ يستسلموا لما تخلص الأكل والمؤن اللي إيه؟ اللي عندهم، فهيفتحوا الأبواب. ده اللي كان في ذهن تيتوس. لكن الحقيقة أن الظروف في الوقت ده هو ما كانتش كويسة بالنسبة لليهود، لأن حصلت عوامل كتيرة. اليهود لما لقوا أن أورشليم محاصرة بالجيوش كان اتقسموا إلى حزبين، حزب تبع واحد اسمه سمعان وحزب تبع واحد تاني اسمه يوحنا، والاتنين دول كانوا بيتصارعوا مع بعضهم لدرجة أنهم قتلوا بعضهم، ولدرجة برضك أن إمعانا في غيظ بعض مسك واحد من الاثنين دول المخازن اللي كان فيها القمح وحرقها، فخلص المؤن اللي كانت موجودة، لدرجة ان تيتوس نفسه تعجب ان اورشليم دي ما استحملتش الحصار غير مدة 15 بس. هو كان حاطط في ذهنه انه هيحاصرها لمدة سنتين، لكن ما استحملتش غير 15. وبعدين ابتدوا اليهود يعملوا ثورات ويحدفوهم من على الاسوار، فقام الرومان حرقين ابواب اورشليم برغم من ضخامتها، وقدروا يجدوا منفذ لجوه الى داخل اورشليم، لان حصلت خيانات من بعض اليهود انه في بعض منهم طلع واستسلم، حصلت شغلانه كبيره جدا. لكن تيتوس كان كل همه انه يحفظ بقاء الهيكل سليم، فاصدر اوامره للقواد ان محدش يجي ناحية الهيكل لما تخشوا اورشليم. لكن اليهود استفزوا بعض الجنود فجروا وراهم ودخلوا جوه القدس والى قدس الاقداس واحتموا جوه، فراحوا الرومان مولعين في الهيكل، حرقوا الهيكل وحرقوا باب اللي بيفصل ما بين القدس وما بين قدس الاقداس، واتحرق ده كله. لدرجة ان تيتوس لما شاف كده نزل بسرعة في وسط الجنود وقعد يزعق فيهم ان هم يطفوا النار، ويحكي مؤرخ يهودي اسمه يوسيفويس ان بح صوت تيتوس من كتر زعائه من أجل أنه يمنع الجنود من أنهم يحرقوا الهيكل. لكن كانت النار دمرت الهيكل خالص. وطبعا عملوا لما دخلوا جوه قدس الأقداس دخلوا تمثال قيصر ودخلوا العبادات بتاعتهم جوه الهيكل. وبعدين لما لقى كده الكهنة ورؤساء الكهنة ان الوضع بالسوء ده هو رموا نفسهم جوه النار في الهيكل. حصلت بعد كده محاولات كتيرة من اليهود لإعادة بناء الهيكل، لدرجة ان في القرن الرابع سنة 363 ميلادية كان في واحد اسمه يوليانوس الجاحد، تسمعوا عنه. يوليانوس ده اللي قتلوا ابو سيفين. ساعات تشوفوا صورة لابو سيفين راسه متنية كده، ليها قصة يعني، لقوها في دير الانبا بولا. يوليانوس ده المهم حب ان هو يعني يغيظ المسيحيين ويثبت ان كلام المسيح ده مش صح، فعامل كل جهده انه يعيد بناء الهيكل مرة تانية. وفعلا ابتدوا يحفروا ويحطوا اساسات للهيكل، فطلعت كرات من نار وحصلت زلزلة هدت كل اللي عملوه. وعلى مدى 2000 سنة كل محاولة لبناء الهيكل باءت بالفشل. وكانت فعلا الكلمة اللي قالها السيد المسيح لا يترك حجر على حجر إلا وإيه وينقض، فعلا تم لحد دلوقتي. لكن حصلت بعض الحوادث الغريبة أيام حصار الرومان للهيكل ولأورشليم. تلاقوها اللي فيكم بيحضر في أيام البسخة بس بيجي بدري قوي، وكتاب كان طلعه اجتماع درس الكتاب عن أحداث تاريخية لأسبوع الآلام، بيتقري بيان عن الأحداث اللي حصلت قبل خراب الهيكل. يلاقي أن في بعض الأحداث اليهود لاحظوها واستعجبوا منها جدا. كانوا مثلا يلاقوا الباب الشرقي بتاع القدس، الباب ده ما يقدرش يفتحه ويقفله إلا مجموعة كبيرة من الرجال، كل يوم يصبحوا الصبح يلاقوه مفتوح لوحده. وظهر برضك في أورشليم واحد راجل اعتبروه مجنون أو بيخرف، عمال يقول صوت من المشرق صوت من المغرب، خراب خراب دمار دمار، لدرجة ان هم ما استحملوهوش رجموه موتوه. حاجة العجيبة اللي بيحكي لنا فيها التاريخ ان هم حبوا يقدموا في مرة البقرة ذبيحة محرقة. قبل ما يقدموها لقوا البقرة دي ولدت، بس ولدت حاجة عجيبة، ولدت كبش، ولدت خروف. فكان في بعض العلامات والظواهر الغريبة يسجلها يوسابيوس المؤرخ الكنسي مع يوسيفوس المؤرخ اليهودي، حصلت وهم ما كانوش فاهمين الأحداث دي بتدل على ايه او بتشير الى ايه. فالمسيح قال لهم لا يترك حجر على حجر الا وينقض. فسألوا له متى وما هي العلامات ومتى يكون هذا. فابتدى السيد المسيح يتكلم عن علامات تختص بخراب أورشليم، وعلامات تختص أيضا بخراب ونهاية العالم كله في المجيء الثاني في الدينونة. وزي ما تفتكروا لما كنا بنتكلم في دانيال قلنا ان في دورات بتتكرر في الزمن، دورات بتتكرر، فهتشوف ان في احداث بتتكرر حصلت قبل خراب اورشليم وهتحصل ايضا قبل خراب العالم وانقضاء هذا العالم كله في مجيء المسيح الثاني. فابتدى يحذرهم السيد المسيح من الاحداث اللي هتحصل ويحط العلامات. وكانت اول علامة حطها السيد المسيح ايه هي؟ ها؟ لا قبل الحروب، انظروا ها لا يضلكم ايه احد. ليه؟ لان هيقوم مسحاء وانبياء كذبة كثيرين. انظروا لا يضلكم احد، يعني كأن ربنا بيقول لكل واحد خليك مفتح محدش يضحك عليك، لان في انبياء كثيرين ومسحاء كثيرين. وفعلا ده حصل لما تقروا في سفر أعمال الرسل، هتلاقوا أن في ناس كتير ادعت النبوات أو ادعت أن هي المسيح، زي سوداس. سوداس ده قام بثورة وعمل جمع ناس كتير حواليه وانتهى وادعى أن هو المسيح. وفي ناس ادعت أن هي الإله، زي سيمون. سيمون الساحر اللي قرينا عنه في سفر أعمال الرسل كان يدعي أن هذه هي قوة الله الإيه العظيمة، كان بيدعي في نفسه أن هو قوة الله العظيمة. فالمسيح بيحذر من أنبياء كذبة ومسحاء كذبة كثيرين هيظهروا، وده باستمرار بيتكرر. هنشوف كمان شوية ازاي تكمل هذه الصورة في شخص المسيح الكذاب او النبي الكذاب او المسيح الدجال، او ما هو ضد المسيح. وادى علامة حلوة جدا للانسان الروحي انه يكون صاحي. هيجي يقولوا لك المسيح هنا، الحق، ده المسيح في الكنيسة الفلانية، او المسيح في الطائفة الفلانية، او المسيح في البلد الفلانية، او المسيح هناك، او المسيح في الطريقة الفلانية. يقول لك ما تصدقش، المسيح لا هنا ولا ايه ولا هناك. المسيح لا يحدد مكان ولا بطريقة ولا باشخاص ولا بناس. المسيح جواك، ما تدورش على المسيح يمين وشمال، ما تدورش على المسيح في اشخاص، لان هؤلاء المسحاء الكذبة زي ما بيقول عندهم إمكانية إن هم يظهرون آيات ويعطون آيات وعجائب. فما تجريش ورا الإكروبات ورا المعجزات، لكن عايز المسيح مش هتلاقيه هنا وهناك، المسيح هتلاقيه جواك. ما تبقاش من السذاجة والعباطة إن يقولك معرفش إيه بينزل دم وإيه بينور وإيه بيعمل، ما تبقاش من السذاجة، مش ده المسيح. المسيح مش في حطام، مش في صور، المسيح جوانا. واللي كان فينا متابع في سفر التثنية صح 13 قال كده، ان في انبياء كذبة ويصنعون معجزات وعجائب. المسيح جواك، زي ما أغسطينوس قال لما دورت عليك بره في كل حتة ما لقيتكش، وبعدين في الاخر لقيتك اعمق عميقا من عمق نفسي جوايا. ده من علامات ضد المسيح او المسيح الدجال او الانتي كرايست، انه يعمل معجزات. ده لو نقرا كده في سفر الرؤيا صح 13 نطلع مع بعض نقرا ايتين منه. رؤيا 13 عدد 1 يقول: وقفت على رمل البحر فرأيت وحشا طالعا من البحر له 7 رؤوس و10 قرون، وعلى قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه اسم تجديف. والوحش الذي رأيت كان شبه نمر، وقوامه كقوائم دب، وفمه كفم أسد. وأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا عظيما. ورأيت واحد من رؤوسه كأنه مذبوح للموت، وجرحه المميت قد شفي، وتعجبت كل الارض وراء الوحش. يعني زي ما المسيح كان ليه جروح وهو قائم، الوحش ده ايضا ليه جرح مميت وقد ايه شفي، والارض كلها هتتعجب من سلطان هذا الوحش. وبعدين في البراجراف الثاني في عدد 11 يوسف: رايت وحشا اخر طالعا من الارض وكان له قرنان شبه خروف، اخذ صورة الحمل، وكان يتكلم كتنين، ليه صورة خروف لكن يتكلم كايه كتنين، ويعمل بكل سلطان الوحش الاول امامه، ويجعل الارض والساكنين فيها يسجدون للوحش الاول الذي شفي جرح الموت، فيصنع ايات عظيمة حتى انه يجعل نارا تنزل من السماء على الأرض قدام الناس، ويضل الساكنون على الأرض من الآيات التي أعطي أن يصنعها. عشان كده من فضلكم ما تجروش ورا المعجزات ويبقاش عندنا شغف ان احنا نسمع معجزات، لانه ضد المسيح هيصنع معجزات. عشان الوقت كمان لما ترجعوا تقروا رسالة بولس تسالونيك الثانية اصحاح 2 بيتكلم عن ضد المسيح ويقول ان هو يجعل في هيكله جاعلا نفسه اله، هيقعد في الهيكل. وبرضك بالمناسبة الحاجات اللي في القدس اللطيفة، في باب هناك الباب ده مقفول لحد دلوقتي ومش عايزين يفتحوه لانهم عارفين ان المسيح هيخش منه، المسيح الدجال هيخش منه. باب ده مغلق لحد الان ولن يفتح الا في دخول المسيح الدجال. وانتوا عارفين ان خطة اليهود اعادة بناء الهيكل والاحجار اعدت فعلا ومتجهزة، هما مستنيين ان هما يهدوا المسجد الاقصى اللي هو مكان الهيكل، ومجرد ما يهدوه هيبنوه. والخطة بتاعتهم ان المسيح الدجال زي ما بتقول النبوات هيطلع من اليهود وهيدخل في هذا الهيكل وهيقدموا ذبيحة لأول مرة من بعد 2000 سنة، لان الذبائح ابطلت. وهتكون العلامة اذا نزلت نار من السماء تاكل الذبيحة يبقى هم صح، واذا ما نزلتش نار لتاكل الذبيحة يبقى هم كانوا ايه مخطئين، وان المسيح جه فعلا في الزمن بتاعهم. هم مستنيين اللحظة دهيت، لكن هو هيخش الهيكل المسيح الدجال يجلس كاله. لما ترجعوا تقروا في تسالونيك الثانية، كل ما هو ضد المسيح يستطيع ان يصنع معجزات ويستطيع ان يخدع الناس ويضل الناس. والناس لانها من خيبتها ومن سذاجتها بتجري ورا الاعمال الغريبة، كل ما هو غريب وكل ما هو اهبل. المسيح مش في شوية اكروبات بتتعمل، المسيح ما كانش بيصنع معجزة الا اذا كان ليها هدف وليها عمل معين. يا ما طلبوا منه انه يصنع معجزات مرضيش، لان المسيح مش بتاع اكروبات. يقول يضلون كثيرون بسبب الانبياء الكذبة، وبعدين يحط كده جملة اعتراضية، ولو امكن المختارين ايضا، المختارين اللي هم احنا. هي جملة اعتراضية يعني معناها صعوبة ذلك، لكن هو هيحاول الشيطان انه يضل الناس من خلال المعجزات ومن خلال الاعمال العجيبة. لكن احنا المختارين لينا امل ورجاء كبير. يقول انتم المحروسون بقوة الله، انتم المحروسون بقوة الله. والمختارين يقدروا يثبتوا اذا عاشوا ثابتين في كلمة ربنا. استودعكم لكلمة الله القادرة تحفظكم وتنميكم. عشان كده ان كان في ضلالة او زمن الضلالة هيجي ويزداد، فمحدش هيقدر يثبت فعليا الا اذا كان ليه عمق بكلمة ربنا، الا اذا كان ليه علاقة اكيدة وعميقة بكلمة الله. لان ياما ناس كثيرين من اللي لهم الشكلية في المسيحية هيضيعوا بسبب الناس دهيت. تقول لي طب معني الواحد يحتار يعرف منين بقى ان كان ده صح او غلط، ان كانت المعجزة دي حقيقية ولا مش حقيقية. ما العملية كده يعني الواحد يحتار ازاي يميز ما بين مدعي النبوة ومن النبوة الحقيقية، بين اللي فيه روح ربنا واللي فيه روح الشيطان. اذا كنا شفنا الشيطان او ضد المسيح هياخد شكل خروف وله جرح مميت وقد شفي، ازاي الانسان يقدر يميز؟ لا، في علامات معينة تميز الانسان كان الخادم اللي فعلا بيخدم بقوة المسيح من الانسان الخادم اللي مش بيخدم بالمسيح. ممكن يتكلم بألسنة، ممكن يشفي امراض، ممكن يخرج شياطين، ما يهوذا طلع شياطين، ممكن يعمل حاجات كتيرة.
لكن المحك للتمييز بعض النقط كده لازم يبقوا في ذهننا. سلوك ها زي ما قال السيد المسيح في مرة، من ثمارهم ايه تعرفونهم. الانسان ده ليه جهاد ضد الخطية ولا لا؟ موقفه ايه من الخطية؟ يا ما في خدام كتيرة وكان ليهم نشاط وكلمات وكان لكن سلوكهم على المستوى الشخصي كان بيسلك على مستوى الخطية والنجاسة والدنس. طبعا ده لا يمكن يكون من ربنا. موقفه ايه من الخطية؟ ممكن يتعللوا بالضعف البشري ويتعللوا بعلة الاخرى، لكن موقفه ايه من جهاده ضد الخطية؟ ده نقطة مهمة. موقفه ايه من نقطة الذات؟ بيشتغل لمجده الشخصي ولانتشار اسمه ولمعرفته، ولا بيشتغل لمجد المسيح؟ نقطة المحبة. ما هو ممكن واحد يتكلم موضوع رائع جدا عن المحبة وضرورة المحبة ومستلزمات المحبة، لكن ما بيسلكش بالمحبة. ممكن متخانق مع اللي حواليه، ده بيبقى كاهن ومتخانق مع كاهن آخر، بيبقى خادم ومتخانق مع خادم آخر، بيبقى خادم وبيتريق على خادم آخر. لا يمكن يكون فيه روح الله، لا يمكن يكون فيه روح الله، لأن المحبة الحقيقية بضمير طاهر وبقلب شديد علامة من علامة إن هذا الإنسان تبع المسيح. موقفه إيه من كلام الله؟ هل هذا الإنسان بيحيا حسب كلمة الله ولا لا؟ متمسك بكل كلمة من الإنجيل وبيرفع الكلمة فوق كل الظروف وفوق كل الضيقات وفوق كل الرغبات وفوق كل الاحتياجات؟ موقفه ايه من كلمة ربنا عشان نقدر نفرق ما بين النبي الكذاب او المسيح الكذاب وما بين المسيح الحقيقي؟ زي ما شفتم الوحش اللي طالع ده كان شبه خروف، اخذ صورة الحمل، اخذ صورة المسيح، لكنه يتكلم كايه؟ كتنين، كشيطان. الخطية، الذات، المحبة، كلمة ربنا محك. تقدر تدينا احنا تمييز ما بين الامور المتصارعة والامور المختلفة ما بيننا؟ كل شوية بتطلع طايفة يقول لك يا سلام الناس دول وما عرفش ايه، والناس دول والناس دول والناس دول، ودول بيعملوا ودول بيعملوا ودول بيسووا. طب انا هروح فين من كتر الكلام اللي حواليا والمبادئ اللي حواليا؟ المسيح بيقول لك انظر لا يضلك احد. المسيح لا في يمين ولا في شمال، لا هنا ولا هناك. كل طائفة وكل عقيدة وكل مجموعة عايزة تحتكر المسيح، لا، لا يضلك احد. شوفوا التعبير اللطيف اللي المسيح قاله، يعطونا ايات وعجائب. ما قالش يصنعون آيات وعجائب. تفرق يصنعون عن يعطونا. يصنعون، محدش يقدر يصنع آية، يخلق آية، يخلق معجزة غير الله. لكن هم يقدروا يظهروا آيات، يظهروا، يعطوا مظهر، لكن ما يقدروش يصنعوا آيات. عشان كده المسيح بيحذر من الأنبياء الكذبة. أول علامة من علامات خراب أورشليم وعلامات المجيء الثاني، شفنا أن قبل خراب أورشليم ظهر توداس، ظهر سيمون، وظهرت أشخاص كثيرة جدا ادعت النبوة وادعت الألوهية. وأيضا في مجيء المسيح الثاني هتحصل نفس العملية، هيجي يكرر الكلام ده ثاني بعد شوية. ثاني حاجة يقول لهم كده، تسمعون بحروب وبأخبار حروب. ايه الفرق بين تسمعوا بحروب؟ حروب يعني بتعيشوا الحرب فعلا كايه؟ قواقع، تسمعوا صوت الحرب نفسها. وباخبار حروب، يجي لكم اخبار ان في حروب في اماكن ايه؟ بعيدة متفرقة. وبردك التاريخ يوسيفوس ده يقول ان سنة 38 ميلادية اتقتل حوالي 5000 يهودي في مصر في اسكندرية. قاموا المصريين عليهم قتلوهم. وفي سوريا ايضا قتل مجموعة كبيرة جدا من اليهود. كان في قلائل وفي الاخر هم قتلوا بعض ايام حصار اورشليم. وايضا في مجيء المسيح الثاني وفي نهاية العالم هتفضل حروب تقوم امة على امة ومملكة على ايه؟ على مملكة. واعتقد ان مفيش اكتر من كده حروب، لاما احنا بنعيشها لاما احنا بنسمع ايه عنها. وكانت الحروب اول علامة من علامات النهاية، لان الحرب معناها خطية. حرب يعني ايه؟ كراهية، بغضة، عدم محبة. طب وايه اللي بينشئ البغضة والكراهية؟ الخطية. وكل ما تزداد الخطية كل ما هتزداد الحروب في كل الايه العالم. وبعدين المسيح بيدي العلامة ان في حروب، لكن بيدي معاها ازاي تتصرف. بيقول لنا ايه؟ انظروا لا ترتاعوا، انتوا ما تخافوش. هتخشوا في حروب وهتسمعوا عن اخبار حروب، ما تنزعجوش. انظروا لا ترتاعوا، انظر الى شخص المسيح باستمرار عشان ما تقلقش وتضطرب حتى لو العالم كله حواليك اضطرب وانقلب. انظروا لا ترتاعوا. في كل علامة من علامات الاضطراب للمجيء الثاني يعطي المختارين، يعطي الذين تبعوه طمأنينة، انت ما تخافش. لكن اعرف ان الحرب دي ضرورية لابد ان تكون. طول ما في خطية في العالم والخطية بتزداد لابد هيكون في حروب. لأن يقول لهم لابد أن تكون هذه، توقعوها، ما هيش حاجة غريبة. عشان كده أنت ما تقلقش، لأن أنت عارف أن هيبقى في حروب. كانوا بيدعوا أن العالم بيجري ناحية السلام والسلام الشامل والسلام العادل والمفاوضات. العالم لا يمكن أن يحقق سلام، لا يمكن أن يحقق سلام. طول ما في خطية لا يمكن أن يكون هناك سلام. عشان كده بتشوفوهم شوية يعني قربوا يتصالحوا مع بعض، ما بيكملوش شهرين ثلاثة ويقلبوا على بعض مرة إيه تانية. وده كإنسان تتوقع ذلك، لأن المسيح سبق وأنبأ، سبقت وأخبرتكم. لكن بالرغم من هذا أنتم لا ترتاعوا، لأنكم عارفين إلهكم. كل ما تشوفوا لابد أن تكون هذه، وتشوفوا وتسمعوا أن في حروب اطمئنوا، ما تخافوش، ما تنزعجوش، بالعكس افرحوا، لأن ده دليل أن العلامات ماشية إيه صح، أن اللي بيقوله المسيح إيه ماشي صح، أن الموضوع بيقرب. وبعدين يقول لهم بعد الحروب وأمة أمة ومملكة مملكة ليس المنتهى إيه بعد، لكن كل دي مبتدأ الإيه الأوجاع. طب إيه يا رب علامات تانية أنت حطتها؟ يقول مجاعات، أوبئة، زلازل. هتلاحظوا الأربع حاجات دول مرتبطين بالخطية: الحروب، بغضة، عدم محبة، ده نتيجة الخطية. المجاعات، الخطية هي حالة إيه؟ جوع. حالة إيه؟ جوع. شوفوا الابن الضال وهو في الكورة بعيدة، حالته حالة إيه؟ جوع. الناس جعانة، جعانة لاحتياجاتها المادية، لاحتياجاتها العاطفية، لاحتياجاتها النفسية، جعانة لكل حاجة. أوبئة، الخطية أيضا وباء، مرض، ومش مرض سهل وبس، ده زي الوباء يطير بسرعة من هنا لهناك. واحد بس يخترع خطية تلاقي الخطية دي كلها انتشرت في كل العالم. كل الأوبئة اللي نتيجة الخطية بسرعة جبارة. كان الإيدز ملا العالم كله في سنين قليلة جدا نتيجة الخطية. زلازل، لأن الخطية هي حالة عدم استقرار. الخطية تنشئ عدم استقرار في حياة الإنسان. فكل ما تزيد الحاجات دي اعلموا ان احنا ماشيين صح، ان المجيء على الابواب. كل ما تزيد الحروب، كل ما تزيد الاوبئة، كل ما تزيد المجاعات، كل ما تزيد الزلازل، اعلموا ان احنا في الطريق الى الابواب، ابواب الملكوت، ان مجيء قرب جدا. حتى في سفر الرؤيا اللي فيكوا افتكر ان لما كان في 7 خطوم وبعدين جه الخروف يفك ختم ختم، تلاحظوا في مجموعة من الخطوم اول ما فك الختم الاولاني ابتدع فرس ابيض، وده كان رمز السيد الايه المسيح. وبعدين الختم الثاني طلع فرس احمر، وده رمز لفترة الايه الحروب الدم. لما فك الختم الثالث طلع فرس اسود وقال سمنية قمح بالدينار والزيت ومعرفش ايه، ده رمز المجاعات. فرس الاسود رمز المجاعات الجوع. فك الختم الرابع طلع فرس اخضر والراكب عليه اسمه الايه الموت، ده رمز للايه للاوبئة، الوباء ده يؤدي الى موت. ولما فك الختم السادس يقول حدثت زلزلة عظيمة فين؟ في الارض، والجبال هربت. منظر شفناه في سفر الرؤيا. فاول علامة حصلت فعلا قبل خراب اورشليم وبتحصل ايضا قبل مجيء المسيح الثاني، الضيق العام اللي هيحل بالعالم كله، ضيق عام، تعب، حرب، اوبئة، مجاعات، زلازل. انبياء كذبة في كل مكان، كل واحد يقول لك المسيح هنا والمسيح هناك، وبعدين بص للتلاميذ كده وبص للناس اللي تبعه قال لهم بس انتوا بقى صحيح في ضيق عام على كل العالم، كل العالم مشترك فيه، لكن انتوا يا حبايبي بقى ليكم ضيق ايه خاص، ليكم ضيق خاص، ليكم آلام خاصة، ستكونون مبغضين من الجميع، سيسلمونكم ويقتلونكم لأجل ايه اسمي. الإنسان المسيحي المختار صحيح بيشترك في الضيق العام، وبعدين ليه أوفر تايم يعني وحاجة إضافية، ليه ضيق إيه خاص. واللطيف في السيد المسيح إنه ما ضحكش علينا، ما خمناش، ما وعدناش بجنات تجري من تحتها الأنهار وإنكم خير أمة وأعظم ناس، وزي ما كل الأديان وكل الفلسفات لما تحب تجيب أتباعها توعدهم ان هم هيكون ليهم احسن حاجة يعني. لا، هو قال لك هنا على الارض هتاخد ايه ضيق واضطهادات والام، في ضيق عام ايضا بيقع عليك وليك فيه كمان ضيق ايه خاص، وهذا الضيق الخاص سيسلمونكم الى ضيق، تطلعوا من ضيق الى ضيق، تكونون مبغضين من الجميع لاجل اسمي. وده اللي حصل فعلا في المسيحية الاولانية، لأن المسيحيين الأوائل لما أمنوا بالسيد المسيح بقى ليهم ولاء أولي لشخص المسيح، بقى ليهم تصرفات وقياسات مختلفة عن الناس اللي حواليهم. إن كانت عبادة الوثنية وعبادة الرومان تشيع الفجور والإثم والزنا حتى في المحافل المقدسة بتاعتهم، لا، المسيحي بقى ليه تصرف تاني طاهر، ليه ضمير آخر نقي، ليه تصرفات أخرى، ليه قياسات أخرى غير قياسات أهل العالم. فحاجة من الاثنين، لإما حسوا يعني أن دول بيدينوهم ويبخوهم بسلوكهم الطيب النظيف، لإما حسوا أن هم بيتعالوا عليهم وأن هم بيترفعوا يعني عليهم وأن هم طبقة من غير طبقة، وأن ليهم ولاء لشخص آخر وليهم عادات أخرى وتصرفات أخرى، فابتدى يحصل انقسام في البيوت، اللي بيقبل المسيح واللي ما بيقبلش المسيح، اللي بيقبل المسيح بيضطهد من اللي ما بيقبلش المسيح، حتى ان هم عزوا يعني نيرون وغيره من الاباطرة لما كانت بتحصل كوارث طبيعية كانوا بيرجعوا سببها لوجود مين؟ المسيحيين. فعشان كده يقوموا يبيدوا في مين؟ في المسيحيين، عشان الكوارث دي يعني كأن الآلهة غضبانة بسبب وجود المسيحيين. لكن طبعا السيد المسيح بيقول لهم تكونون مبغضين من الجميع لأجل اسمي، مش لأجل تصرفاتكم انكم تستهلوا كده. لا، في فرق بين ان انا اضطهد من اجل اسم المسيح واعاقب من اجل اسم المسيح، وبين ان انا اضطهد واعاقب لاجل تصرفاتي السيئة، ولاجل يعني تصرفاتي الغير انينة، ولاجل تصرفاتي واعمالي الغير طاهرة. مش اي حاجة تيجي عليا اقول ان ده يعني اضطهاد من اجل اسم المسيح. لا، هو بيوضح لاجل ايه اسمي، مش من اجل خطيئتكم. ويتكلم عن البغضة، تكونون مبغضين ومحتقرين من كثيرين وخيانات، ويسلم البعض الآخر. وده يمكن تلاحظوه في الكنيسة الأولى كان بصورة واضحة، زي بولس الرسول لما بيكتب في الرسائل بتاعته كثيرين كانوا أحباء للمسيح، وكان بيذكرهم مرارا يفتخر بهم، وبعدين يقول والآن أذكرهم كأعداء لإيه؟ لصليب المسيح. تحولوا دي الناس تركني إذ أحب العالم الإيه؟ الحاضر. كثيرين كان بيذكرهم بفرح، والآن يذكرهم باكيا لأنهم صاروا أعداء للمسيح تحت إلحاح الإغراءات وتحت إلحاح الاضطهادات. ناس كثيرة تركت المسيح، عشان كده يوحنا برضك يقول منا، عشان كده يوحنا برضك يقول منا خرجوا ولكنهم لم يكونوا ايه منا، لانهم لو كانوا منا لبقوا ايه معنا. في ناس كتير ارتدت عن المسيحيين، اما بسبب الاضطهاد او بسبب الاغراء. دول حيسلموا الاخرين للموت والبغضة والخيانة. دول بيمثلوا الناس اللي متمسكين بالمسيحية او في المسيحية، يعني طالما المسيحية بيحصلوا عليها بأجر رخيص ما بتكلفهمش حاجة. لكن يوم ما المسيحية تكلفهم شيء أو تضطرهم لترك شيء، يتركوا المسيح أفضل من أنهم يتركوا هذا الشيء، لدرجة أن يقول ولكثرة الإثم تبرد محبة الإيه؟ الكثيرين. الخطية هي اللي بتعمل كل ده، وبسبب تزايد الخطية يفطر ناس كتيرة جدا تبرد المحبة. صحيح يبقوا لسه مسيحيين، لكن مسيحيين شكليين، مسيحيين رسميين، زي ما بيسموهم مسيحي البطاقة للتكميل الشكل الاجتماعي يعني بتاعة الإنسان لتسديد الخانات، يعني بره ولحد دلوقتي هنا، عشان بس لما يسألوا يكتبوا ايه في الديانة، في خانة الديانة، يقولوا ان هو ايه مسيحي، لكن ملوش علاقة بالمسيح خالص. عشان كده بيتكلم عن الشكلية اللي هتسود العالم، برود في محبة الكثيرين. وفي مرة تانية يقول لعل ابن الانسان عندما يأتي يجد الايمان على الايه على الارض. عشان كده كل ما تشوفوا الخطية بتزداد، اوعوا تحسوا باليأس وتحسوا بالفشل وتقولوا مفيش فايدة، ده الخطية بتنتصر. بل بالعكس، كل ما تحسوا ان الخطية بتزيد تأجدوا ان مجيئوا على الايه على الابواب. كل ما تلاقوا ناس كتيرة بتسيب المسيح وبتبرد محبتهم وبيدوروا على حالهم وعلى متعتهم وعلى مراكزهم وعلى شخصياتهم، اعرفوا ان المجيء على الابواب. بقى التدين مجرد كلمات جوفاء، مجرد لزوم الشكليات. لكن يقول الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. اللي بيصبر إلى النهاية هو الإنسان اللي حيتمتع بالخلاص. باستمرار في حاجة اسمها البقية المقدسة أو البقية التقية، بالرغم أن في لكثرة الاسم تبرد محبة كثيرين، لكن نشكر ربنا أنه ما قالش تبرد محبة الجميع. صحيح كثيرين محبتهم هتبرد، لكن مش الجميع، في لسه بقية، وحتى لو كانت قليلة هتفضل محبتها مدرمة وملتهبة ناحية ربنا. وبعدين بيحط علامة تانية، يكرز في كل المسكونة، يكرز ببشارة الملكوت في كل المسكونة. شهادة لجميع الأمم. الإنجيل هو بشارة الملكوت، وفعلا ده اللي حصل قبل اليهودية، قبل خراب أورشليم وقبل المجيء الثاني. ده شوفوا بولس الرسول يتكلم عن الكرازة ازاي وصلت، لما بيتكلم في رسالة الرومية يقول كيف يسمعون بلا كارز وكيف يكرزون إن لم يرسلوا. بعدين يقول كيف وإلى أقطار المسكونة بلغت إيه أقوالهم. 12 واحد فتنوا الإيه المسكونة كلها. كانت الكرازة فعلا قبل سنة 70 ميلادية انتشرت في مجال عظيم جدا، فتنوا المسكونة كلها. شهادة لجميع الأمم، الخبر وصل. ونشوف ان كل ما يحصل دي كانت الكرازة تنتشر. يقول اما الذين تشتتوا بسبب الضيق الحاصل لاستفانوس عملوا ايه؟ قالوا مبشرين بالكلمة في كل مكان. كل ما كان يحصل دي على الكنيسة كل ما الكرازة كانت تنتشر. حتى لسنة 70 ميلادية كانت الكرازة وصلت لأغلب مراكز العالم كلها، كانت راحت آسيا وأفريقيا وأوروبا. وأيضا في المجيء المسيح الثاني يكرز بالمسيح في كل أنحاء المسكونة. وأعتقد أن بتشوفوا من العلامات اللطيفة اللي موجودة دلوقتي أن الكتاب المقدس ما من لغة إلا وترجم إليها الكتاب الإيه المقدس. مفيش حد ما سمعش عن المسيح. الدش دلوقتي، وفيكوا أرى الأهرام بتاع امبارح، بيلي جرهام بيوعظ لكل العالم دلوقتي، حتى الدول العربية بتستقبله. محدش هيقول ان الخبر ما وصلنيش، لان في كل مكان يسمع بكرازة وبصوت المسيح. كل دي علامة ان مجيئه بيقرب. يوسف ما يأتي المنتهى، المنتهى اللي اتكلم عليه المسيح في الآية 6 و7. وده فعلا لما كان كرازة انتشرت خربت أورشليم. وبعدين يحط لهم العلامة اللي بعد كده، متى نظرتم ركسة الخراب التي قال عنها دانيال ليفهم القارئ. ايه ركسة الخراب دي اللي شفنا في دانيال 9 عدد 27؟ بيتكلم عن نهاية الاسبوع الاخير. عارفين ان دانيال تنبأ عن 70 ايه اسبوع، كان درس نبوة دانيال. وبعدين في اخر النبوة في عدد 27 يقول كده، ركسة الخراب يأتي المخرب. وبردك تنبأ عنها في صحيح 12 عدد 11. زي ما بقول لكم الزمن كان فيه دورات بتتكرر. ايام انتيخوس ابيفانيوس كانت ركسة الخراب انه حط تمثال جوبيتر زويس في مكان القدس الاقداس وذبح الخنزير على المذبح. ركسة الخراب ايام خراب اورشليم، لما تقروا في انجيل لوقا 21 المسيح يوضح اكتر، يقول لهم متى رأيتم اورشليم محاطة بجيوش فليفهم القارئ وليهرب الذين في اليهودية الى الجبال. وهتعرفوا حاجة مهمة جدا ولطيفة جدا، ان بسبب النبوة دي في سنة 70 ميلادية لما خربت اورشليم لم يقتل انسان مسيحي واحد في خراب اورشليم. عارفين ليه؟ هربوا. خدوا الآية اللي قالها المسيح في لوقا 21، متى رأيتم اورشليم محاطة بجيوش فليهرب. هرب كل المسيحيين الى جبال جلعاد الى منطقة اسمها بلا. ولدرجة ان يوسيفوس ده المؤرخ ويوسابيوس المؤرخ بالرغم ان مات في خراب اورشليم 2 مليون يهودي، 2 مليون، لان هم عملوا عملية غبية جدا. بدل ما يهربوا برا الاسوار احتشدوا جوه الايه الاسوار، دخلوا اليهود كلهم جوه السور فتحرقوا كلهم جوه. 2 مليون ضاعوا من اليهود في خراب اورشليم، بينما من المسيحيين لم يمت واحد بسبب الايه دهيت. متى نظرتم ركسة الخراب لما لقيت أورشليم محاطة بجيوش، كل المسيحيين هربوا من أورشليم، ما ماتش منهم واحد. ودي كانت حاجة كويسة، لأن الكنيسة في البداية كانت قليلة، فلو كان هلك منهم ناس في الحرب دول كانت الكنيسة تأثر. لكن ربنا شوفوا خدوا النبوة دي وطلعوا بيها وهربوا. لطيف جدا زي ما بنشوف المسيح بيتكلم عن ركسة الخراب، ان الامم هيخشوا ويدوسوا الهيكل وهيرفعوا الاعلام. قال لهم كلمة كده في الاخر يمكن تفتكروها، حيث تكون الجثة هناك تجتمع الايه النصور. اللطيف جدا ان جيش تيتوس كان العلم بتاعه، كل الاعلام بتاعتها كان محطوط عليها علامة الايه النسر، علامة النسر. وكانت اورشليم هي الايه الجثة والنصور كلها اتجمعت حواليها. فلما شاف المسيحيين هذا المنظر، ان اورشليم محاطة بجيوش وان علامة النسر محوطة، كلهم هربوا وطلعوا الى جبال جلعاد ناحية بلا، سابوا اليهودية خالص، سابوا اورشليم خالص، عشان كده كانت ليهم نجاة. ومع هذا سيد المسيح بيتكلم عن ركسة الخراب كمان اللي هتيجي قبل المجيء الثاني، اللي تلاقوها في تسالونيك 2. نطلعها كده، رسالة بولس الرسول لتسالونيكي الثانية اصحاح 2 في عدد 3: لا يخدعنكم احد على طريقة ما، لانه لا يأتي ان لم يأتي الارتداد اولا ويستعلن انسان الخطية ابن الهلاك المقاوم والمرتكع على كل ما يدعى الها او معبودا، حتى انه يجلس في هيكل الله كاله مظهرا نفسه انه اله. هذا 3 و4، صح 2 على 3 و4، التانية، الرسالة التانية. كون الانسان المقاوم ابن الهلاك يجلس في هيكل الله مظهرا نفسه انه اله، هي دي رفة الخراب. لاحظوا ان السيد المسيح بيقول يفهم القارئ. حد صاحي؟ قارئ ايه؟ كان مفهوم المسيح هنا قال يفهم السامع، قال يفهم الايه القارئ. قارئ ايه؟ فكروا بقى فيها ونجاوبها المره الجايه ان شاء الله. ما قالش ليفهم السامع. وتلاحظوا ان المسيح في الحتة دي بالذات ما بيكلمش التلاميذ بالمخاطب، لكن بيكلم ان في ناس تانية هي اللي ايه تهرب وتعمل 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 وتعمل. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ هو نكمل انجيل معلمنا متى الصح 24 من عدد 15. متى 24 عدد 15: متى نظرتم ركسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس ليفهم القارئ؟ فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال، والذي على السطح لا ينزل ليأخذ من بيته شيئا، والذي في الحقل فلا يرجع إلى ورائه ليأخذ ثيابه. ويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام. وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت، لأنه يكون حينئذ ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون. ولو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد، ولكن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام. حينئذ إن قال لكم أحد هوذا المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيقوم سحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات وعظيمة وعجائب حتى يضلوا ولو أمكن المختارين أيضا. ها أنا قد سبقت وأخبرتكم، فإن قالوا لكم ها هو في البرية فلا تخرجوا، ها هو في المخادع فلا تصدقوا، لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر في المغارب هكذا أيضا يكون مجيء ابن الإنسان، لأنه حيثما تكون الجثة هناك تجتمع النصور. وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تسقط من السماء وقوات السماوات تتزعزع وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء. حينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير. فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت فيجمعون مختاريه من الأربع رياح من أقصاء السماوات إلى أقصائها. فمن شجرة التين تعلموا المثل متى صار غصنها رخصا وأخرجت أوراقها تعلمون أن الصيف قريب. هكذا أنتم أيضا متى رأيتم هذا كله فاعلموا أنه قريب على الأبواب. حق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. السماء والأرض تذولان ولكن كلامي لا يذول. وما أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بها أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده. وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان، لأنه كما كانوا الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويذوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. حينئذ يكون اثنان في الحقل، يؤخذ الواحد ويترك الآخر. اثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى. اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم. واعلموا هذا أنه لو عرف رب البيت في أي هذه يأتي السارق لسهر ولم يدع بيته ينقب. لذلك كونوا أنتم أيضا مستعدين لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. فمن هو العبد الأمين والحكيم الذي أقامه سيده على خدمه ليعطيهم الطعام في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. الحق أقول لكم أنه يقيمه على جميع أمواله. ولكن إن قال ذلك العبد الرديء في قلبه سيدي يبطئ قدومه، فيبتدئ يضرب العبيد رفقائه ويأكل ويشرب مع الفكارة، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا ينتظره وفي ساعة لا يعرفها فيقطعه ويجعل نصيبه مع المرائين. هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. والمجد لله دائما أبديا أمين. كنا ابتدينا نتكلم عن حديث السيد المسيح وهو على جبل الزيتون عن علامات خراب أورشليم وعن علامات المجيء الثاني. وقلنا ان خراب أورشليم كان رمز لخراب العالم زي ما شفنا في الاحداث اللي بتتم قبل خراب أورشليم واللي حتتم بردك قبل خراب العالم. هي السيد المسيح انه جه وقف عند النبوة بتاع دانيال وقال متى نظرتم ركسة الخراب التي تنبأ عنها دانيال. حب ان احنا نقرأ النبوة اللي يقصدها السيد المسيح في سفر دانيال اصحاح 9. سفر دانيال اصحاح 9 عدد 27 في صفحة 1380. دانيال 9 عدد 27 آخر آية بيقول ويثبت عهدا مع كثيرين في أسبوع واحد وفي وسط الأسبوع يبطل الذبيحة والتقدمة وعلى جناح الأرجاس مخرب حتى يتم ويصب المقضي على المخرب. جناح الأرجاس على المخرب، ركسة الخراب اللي اتكلم عنها دانيال. تكلمنا ان ده في الاسبوع الاخير من 70 أسبوع اللي شفناهم في نبوة دانيال بعد ما تبطل الذبيحة، وده اللي تم في سنة 70 ميلادية لما دخلوا الجنود الرومان الوثنيين الى جوه قدس والى قدس الاقداس وكانت إشارة أيضا للي حصل قبل كده في أيام أنتيخوس أبيفانيوس اللي دخل تمثال جوبتر في الهيكل وقدم ذبيحة نجسة اللي هي ذبيحة الخنزير. وكل ده إشارة للي حيجي في المجيء الثاني قبل المجيء الثاني المسيح الدجال اللي شفناه في رسالة تسالونيكي لما بولس الرسول بيتكلم ويقول انه حيجلس في هيكل الله كإله وان المسيح الدجال ده هو ركسة الخراب اللي حتنجس هذا الهيكل. حقيقة ان برضك دانيال في اصحاح 12 اتكلم عن ركسة الخراب دي مرة تانية في اصحاح 12 عدد 11 صفحة 1385 عدد 11 يقول من وقت إذالة المحرقة الدائمة وإقامة ركس المخرب 1290 يوم. فالمسيح اتكلم عن ركسة الخراب واعتمد في كلامه على النبوة بتاعة دانيال. وبعدين كنا وقفنا عن كلمة قالها السيد المسيح ليفهم القارئ، ما قالش ليفهم السامع. الحقيقة ان في حتتين مهمين ناخد بالنا منهم، ان اغلب التلاميذ ماتوا قبل خراب اورشليم. مفيش غير القديس يوحنا هو اللي قعد لحوالي سنة 100 ميلادية. فكأن السيد المسيح مش بيقول الكلام ده للتلاميذ فقط، لكن كان شايف بروح النبوة ان التلاميذ هيكتبوا الكلام ده هوت، وان في ناس هتقراه. والسيد المسيح عايز يقول انت لما تقرأ ايها القارئ لابد ان يكون ليك فهم ليفهم القارئ. انك تعرف العلامات، ان يكون ليك الاستعداد. وان كانت نبوة دانيال من الغموض اللي الناس ما قدرتش تفهمه، وان نبوة دانيال هتفضل على مدى ازمنة كتيرة مجال بحث لناس كتيرة، زي ما انتم شايفين كل شوية واحد يطلع يدور كده في التواريخ وفي نبوة دانيال ويعتمد عليها عشان يقدر يصل الى التواريخ الحقيقية. كأن السيد المسيح بيقول ان نبوة دانيال دي هتفضل مصدر للقراءة وللبحث. لكن اللي عايز يفهم مش يفهم امتى الزمن، لان زي بعد شوية هيقول اما اليوم والساعة ما تقدروش تعرفوها، لكن يفهم القارئ في استعداده لتلك الساعة، لان الساعة دي جاية اكيد. وان كان حط علامات تدل على قربها او على ان احنا في الطريق اليها، فليفهم القارئ بانه يستعد استعداد اللائق بتلك الساعة اللي جاية. والحقيقة ان المسيح رسم طريق النجاة، قال ليهرب الذين في اليهودية الى الايه، الى الجبال. وقلنا المرة اللي فاتت ان بسبب الكلمة دهية ما فيش حد من المسيحيين مات ايام خراب اورشليم سنة 70 ميلادية، انهم لما لقوا الوضع كده كلهم صدقوا وهربوا الى الجبال الى مدينة اسمها بلا. وما فيش حد من المسيحيين قتل في خراب اورشليم، بينما اليهود المساكين ظل في ذهنهم واعتقادهم ان مدينة الملك العظيم لا يمكن انها تخرب. فحتى اللي كانوا بره دخلوا وانحشروا جوه المدينة وجوه الاسوار، وخصوصا ان الوقت ده كمان كان عيد الفصح، فمات منهم عدد كبير، اتأثر 97,000، ومات 1,100,000 واحد يهودي في خراب أورشليم سنة 70 ميلادية. فالمسيح قال لهم ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال، واللي على السطح ما ينزلش ياخد حاجة من الإيه، من البيت، لكن يلحق بنفسه إيه ويهرب. كأنه عايز يقول يعني خلي فيه سرعة في عملية الإيه، الهرم، ما ترتبطش بشيء. على حسب البيوت الريفية اللي موجودة في فلسطين في ذلك الوقت، كان كل بيت السطح بتاعه سلمه من بره البيت مش من جوه، فاللي هينزل من السلم ينزل يجري بره على طول، ما يخشش البيت تاني يجيب حاجة غالية عليه او يجيب فلوس او يجيب متاع او يجيب اي حاجة. لكن المسيح عايز يقول انك يا انسان اسرع في هربك، اسرع في هربك. وبيقول ان في الحقل، وهو قلع هدومه وبيشتغل في الحقل، ما يرجعش علشان ياخد الرداء بتاعه، لكن يجري بسرعة. اذا حسيت بالمجيء اهرب لحياتك، ما تنشغلش بهدوم او بفلوس او بمتاع او باي شيء، ما تخليش اي حاجة تعطلك. وان كان السطح، الواحد لما يبقى واقف على سطوح البيت تبقى السماء مكشوفة ايه ليه. فعايز يقول ان الانسان اللي السماء مكشوفة ليه والحياة الروحية بالنسبة له واضحة، ما ترجعش ترتبك بانشغالات الايه الحياة وترجع تدور على تاخد ايه من بيتك. والانسان اللي في الحقل، اللي دخل في حقل الخدمة وفي حقل الحياة الروحية، ما يرجعش ينظر الى الايه الوراء. لان شفنا ان امرأة لوط كان سبب هلاكها انها نظرت لوراها. لكن خليك سريع في الهرب بتاعك. لكن لان اليهود ما كانوش مأمنين، كان موضوع خراب اورشليم ده كان صعب جدا، لدرجة يقول يوسيفوس المؤرخ اليهودي في كتاب حروب اليهود ان الناس اللي كانوا عايشين من قطر الاعياء اللي اصابهم ما كانوش قادرين يدفنوا الموتى، فكانت الجثث مرمية في الشوارع، والناس اللي عايشين ما عندهمش مقدرة ان هم يدفنوا اللي بيموتوا، واللي كانوا بيموتوا كانوا بيموتوا هم باصين ناحية الهيكل. بيسجل المذكرات بتاعت يوسيفوس المؤرخ اليهودي، لدرجة ان حتى تيتوس القائد الروماني لما اخذ اورشليم وحس بالخراب ده كله، اعترف بان ده مش بسبب قدرته الحربية ونصره، ولكن لان الاله بتاع اليهود غضبان على الايه على اليهود، وسجلها تيتوس في المذكرات بتاعته تاريخيا. بعدين ابتدى المسيح بيتكلم ايضا مش بس على خراب اورشليم، لكن عن اليوم المجيء، يوم الرب، يوم الدينونة. وابتدى بأسى يقول ويل للحبالة والمرضعات. الله، ليه يا رب بتديهم الويل؟ الويل مش بمعنى يعني الانتقام، لا، ويل هنا يعني وأسفاه او يحزناه على الحبالة والايه والمرضعات. اشمعنى يا رب الحبالة والمرضعات؟ اصل اذا كان اتكلم عن ان الهرب محتاج الى سرعة، فمشكلة الحبالة والمرضعات دول ايه؟ شايلين الحبلة، شايلة في بطنها، والمرضعة شايلة على ايه؟ على ايديها، مش هتقدر تجري بايه؟ بسرعة، مش هتقدر ترهق، مش هتقدر تلحق النجاة. دول شايلين، مشغولين بآخر، مشغولين بآخر، ودول يرمزوا للنفس اللي لسه الثمرة بتاعتها ما اكتملتش وما نضجتش. المرأة الحامل لسه ما وضعتش شيء او كائن حي يقدر يستقل بذاته، لسه ما نضجش اللي في بطنها. والمرأة اللي بترضع ايضا لسه طفلها لم يكتمل النضج، ما يقدرش يعتمد على نفسه، ما يقدرش يستقل. واه من النفس اللي يجي المجيء الثاني وهي لم تكتمل نضجها وروحيتها، لم تعطي ثمرة ناضجة كاملة، مش هتقدر تثبت ومش هتقدر تهرب. عشان كده امتى نصل الى حالة النضوج، نصل الى حالة الاكتمال؟ طول ما احنا لسه عمالين نطمن نفسينا وتقول ادينا هو بنحاول، ادينا بنحاول، ادينا بنحاول. طب امتى المحاولة ايه تكتمل؟ امتى المحاولة تكتمل؟ ويل للحبالة والمرضعات اللي لسه حياتهم الروحية ما نضجتش، لسه بيحط اعذار للاخطاء بتاعته وللبعد بتاعه وللتكاسل بتاعه. امتى هتبطل؟ امتى هتبطل؟ عشان كده الحبالة والمرضعات دول مشغولين باخر، موقفهم صعب جدا. وبعدين ينبه ويقول صلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء او في سبت. عارفين ان في الشتاء النهار بيبقى قصير، الدنيا بتضلم بسرعة، فما فيش وقت كافي للايه؟ للهرب. زائد الشتاء برودة تلج، ومن الانسان اللي يجي المجيء التاني وهو بارد في برودة روحية، ما هوش مشتعل بنار الحرارة الروحية. في الشتاء الشوارع والطرق بتبقى مزحلقة مطينة، هرب يبقى ايه؟ صعب، كل ما يجري يتزحلق، كل ما يجري يتزحلق. دي حالة البرودة الروحية للإنسان، كل ما يمشي شوية عمال يتزحلق في الخطية، يتزحلق في الخطية ويدي أعذار لنفسه. عشان كده بيقول بلاش الشتاء ده، اطلبه من ربنا انه ما يكونش الهرب في الشتاء، حيث يكون الجسد متعب ولا في سبت. ليه؟ لان السبت ده يوم الراحة، وكان اليهود يمشوا فيه كمية معينة او مسافة معينة ما يقدروش يتجاوزوها. طب لو جه يوم الهرب ده يوم سبت في يوم الراحة، اذا كانت الراحة بتاعتي تبقى تعب، فالتعب والتعب كم يكون. عشان كده ان كان الشتاء في تعب للجسد، فالسبت في تعب للنفس. تبقى النفس عارفة انها في يوم السبت لازم ترتاح، لكن مش قادرة ايه؟ ترتاح، تحقق الراحة. هي ان المسيح بيدي الطريق لمواجهة الموقف الصعب ده، صلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء او في ايه؟ او في سبت. صلي لربنا انه يديك استعداد لمواجهة هذا اليوم، ألا تكون في برودة روحية، وألا تكون في راحة، لكن تكون في جهاد مستمر مستعد. وهي دي الطريقة الوحيدة اللي ربنا بيقول لنا تقدروش تواجهوا الموقف ده إلا عن طريق الصلاة. صلوا، صلوا، لأن الصلاة تديك قوة إنك تقدر تواجه في يوم الاستعداد، في يوم مجيء المسيح التاني. كل ما يكون ليك عمق في الصلاة، كل ما تاخد قوة انك تجوز هذا اليوم. زي ما بنصلي في تحليل نص الليل ونقول لربنا في هذا اليوم سهل لنا ان نكون بغير خوف ولا اضطراب ولا انزعاج ولا سقوط في الدينونة. مبارك او طوبى للانسان اللي عد نفسه للحظة الموت او لحظة ملاقاة الرب. كان في تعبير حلو يقوله احد الاباء، ان الانسان لما يجي يتولد هو الوحيد اللي بيعيط، وكل الناس اللي حواليه ايه؟ بيضحكوا فرحانين. تولد باكيا والناس حولك ضحاك، فاحرص في يوم موتك ان تكون انت ضاحكا والناس حولك بكاء. احرص في يوم الموت ان انت الوحيد اللي تضحك لانك مستعد له، والناس اللي كلها اللي حواليك بتبكي عليك لانها بتحبك، لانك كنت خادم، ولانك كنت بتحب الكل، ولانك كنت مستعد لذلك اليوم. صلوا لكي يكون لا يكون هربكم في شتاء او في سبت.
والمسيح يقول لم يكن مثله منذ ابتداء العالم ولن يكون إلى انقضاء الدهر. لأن ذلك اليوم يوم صعب جدا. في مرة لما ندرس سفر صفانيا نتكلم عن يوم الرب، يوم القتام والظلام والضباب والعاصف، يوم صعب جدا. لكن الجميل جدا أن المسيح بيوعد حاجة لطيفة، يقول من أجل المختارين تقصر تلك الايه الايام، من اجل المختارين. وكأن المسيح عينيه على المختارين بتوعه، عشان خاطرهم هيعديهم الفترة دي بسرعة. عشان كده اثبتوا في دعوتكم واختياركم انكم تكونوا من المختارين اللي من اجلهم تقصر تلك الايام. في بقية تقية باستمرار، الله يقصر تلك الأيام من أجلها. لأن زي ما شفنا من الأيام دي في شدتها وصعوبتها بيقول يضل ولم أوكن المختارين إيه أيضا، يعني ممكن المختارين كمان هم إيه يضلوا، لكن عشان ربنا يحفظهم خرافه اللي في إيديه محدش يقدر يخطفهم، تقصر تلك الأيام من أجلهم. وبعدين بيرجع يعيد تاني موضوع المسحاء الكذبة والأنبياء الكذبة، لأن زي ما شفنا اتكلم قبل خراب أورشليم في أنبياء كذبة، وأيضا قبل مجيء المسيح الثاني في مسحاء كذبة وأنبياء كذبة كثيرين. هيروق المسيح هنا وهناك، ما تصدقوش، لأن المسيح ما بيتلقاش براك، المسيح يبقى إيه جواك انت. لو عايز تدور على المسيح ابحث عن المسيح داخلك واهتم بوجود المسيح داخلك. هيقول لكم ما هو في البرية، في البرية المكان المكشوف ما تروحوش. هيقول لكم في المخادع، في المكان اللي ايه المقفول، في العلن وفي الخفاء، ما تصدقوش ده ولا ده، لان المسيح في داخلكم. وبعدين ادى تشبيه لمجيء المسيح انه زي ما البر يظهر في المشارق وفين يضرب في المغارب على طول. المسيح واضح كما وضوح البرق، البرق كل الناس بتشوفه، وايضا مفاجئ من اقصاء السماء الى اقصائها. المسيح واضح للنفس اللي عايزاه، حتى في وسط الجيل المعوج والملتوي، حتى في وسط الظلمة المسيح واضح. ما تخافوش من الأنبياء الكثيرة والمسحاء الكذبة، لأن اللي بيطلب المسيح، المسيح بالنسبة له واضح زي البرق. كان اتكلم قبل كده من يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. أهمية أن الإنسان يكون عنده انتظار صبر إلى المنتهى إلى النهاية، ده اللي حيصل إلى الخلاص. لكن واحد مش قادر يدرب نفسه على الخلاص، آسف على الصبر، بيعمل مشاكل كتيرة جدا في حياته. عارفين قصص كتيرة جدا من التاريخ ومن الكتاب المقدس تورينا إن في كل مرة كان الإنسان ما بيصبرش فيها كان الإنسان بيبهدل حياته. إبراهيم أبو الآباء ما صبرش وراح اتجوز هاجر، اسماعيل وهاجر دول عملوا له مشاكل كتيرة جدا. يعقوب كان ليه البركة ما صبرش وسرق البكورية والبركة بالخداع، جر على نفسه متاعب كتيرة. لكن الانسان الذي يصبر في انتظار الواثق، مش انتظار الانسان المغلوب على امره، انتظار الانسان المتطلع الواثق برؤية واضحة للمسيح فهذا يخلص. وزي ما قال قبل كده ان الوقت ده صعب، ولكثرة الاسم تبرد محبة الايه الكثيرين. احذر من تكرار الخطية ومن كثرة الخطية في حياتك، لان كل ما الخطية تكتر محبتك ايه هتطفي هتبرد. وكل ما هتتهاون وتتساهل مع الخطية وتدي للخطية وقت وتخش في جو الخطية وفي مجال الخطية ومجموعات الخطية، كل ما المحبة هتبرد. عشان كده خليك صاحي مستعد. ها أنا قد سبقت وأخبرتكم. المسيح اتكلم وقال لهم ادي كل العلامات وانا سبقت وقلت لكم. هكذا يكون ايضا في مجيء ابن الانسان. وبعدين شبه التشبيه اللطيف، حيثما تكون الجثة هناك تجتمع النسور، وقلنا ان الجثة دي كانت رمز لأورشليم، والمحاطة بالجيش الروماني وكانت على اعلام الجيش الروماني علامة الايه؟ النسر. لكن ايضا في تأمل روحي ممكن ناخده بوجهة اخرى. النسور دي معروفة في الكتاب المقدس هي احنا، يجدد كالنسر ايه؟ شبابك. منتظر الرب يجددون ايه؟ قوة. يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. خليك أنت كنسر عينيك زي ما النسر بيلقط الجثة ويجري عليها ويجيبها، خليك أنت أيضا عندك حكمة النسور. المسيح مات من أجلك. هذا الجسد وإن كان مات ولكنه يعطي حياة، يجدد كالنسر ايه؟ شبابك. فاجتمع حوالين المسيح المائت من اجلك، ولكنه في نفس الوقت ايه؟ قائم. وبعدين ينقل ويقول وللوقت تظلم الشمس بعد ضيق تلك الايام. للوقت بعد ضيق تلك الايام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تسقط من السماء وقوات السماوات تتذعذع. يمكن كلمة للوقت يحس الإنسان إن معناها يعني بعد خراب أورشليم على طول يجي إيه؟ المجيء الثاني. هنا بيتكلم بقى بوضوح، الشمس هتظلم والقمر لا يعطي ضوء والنجوم تتساقط وقوات السماوات تتزعزع، ده يوم المسيح الثاني أو المجيء الثاني. واللفظ بتاع اليوم ده في الكلمة اليونانية أعرفوه حلو، اسمه بروسية. بروسية باللغة اليونانية المجيء الثاني. بروسية اتقين هوتي، المخوف المملوء مجدا، زي ما أبونا بيصلي فين؟ في القداس. ومجيئه الثاني المخوف المملوء مجدا. كلمة بروسية هي ان كلمة للوقت ما تعنيش سرعة الوقت او مباشرة الحدوث الفعل، ولكن لو في احداث كبيرة في تاريخ البشرية قد يفصلها زمن كتير، لكن في ترتيبها تيجي ورا بعضيها تبان انها قريبة. زي ايه مثلا؟ واحد يبص لقمم الجبال يلاقي قمتين ورا بعض فيتهيأله ان دول قريبين، بينما لو مشي بين القمتين دول يمشي مسافة ايه؟ كبيرة. لكن القمة دي حاجة واضحة عالية باينة قوي، فيتهيأله ان هم ايه؟ قريبين. لان يوم عند الرب كالف سنة، والف سنة عند الرب كايه؟ كيوم، زي ما شفنا بطرس الرسول بيقول في الرسالة بتاعته. ضيق تلك الايام مش بس يقصد بيه خراب اورشليم فقط، ولكن ضيق تلك الايام يقصد كل الضيقات اللي هتيجي في تاريخ البشرية الى ان تكمل الضيقات بمجيء المسيح الايه؟ الثاني.